السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل أن نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض الصفات الخبرية لله عز وجل وبيان وجه الحق فيها. قال شيخ الإسلام: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل عنها ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من المخلوق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. أعيد وأسأل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها. ما المراد بقول القاضي أبو يعلى حملها على ظاهرها؟ تفضل. ما المعني بالظاهر؟ تفضل. أي المعنى الذي دل عليه النص. خد بالكم، ظاهرها أي المعنى الذي دل عليه النص. يقول: وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبر وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال من القائل؟ القاضي أبو يعلى. ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، وذكر مذهبهم في القدر، إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف ومبتدع عنده. طيب، ما المراد بقول الإمام الأشعري من قال باللفظ؟ أيها المشايخ، تفضل يا محمد. أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، الاثنين. طيب والوقف، ما المراد بالوقف يا شيخ طارق؟ أي توقفوا، قالوا القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير إيه مخلوق. قلنا هؤلاء الواقفية ولا شك في كفرهم أيضا، لأن هذا شك في كتاب الله عز وجل. يقول من قال باللفظ وبالوقف هو مبتدع، عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. كما تعلمون أن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الفتوى ركز غاية التركيز على كلام السلف وكلام الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم ممن شهد لهم الداني والقاصي برسخهم في العلم واستقامتهم على المعتقد. الشرح كلام أبي يعلى في كتاب إبطال التأويل تأصيل لرد أنواع التأويلات لآيات الصفات والأمور الغيبية. وكتاب إبطال التأويلات ليس من كتب تقل الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه، لكن يستفاد منه ما نقله شيخ الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل، لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا. ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل في أخبار الصفات، وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطلين. ذكر فيه وجوب الإيمان بظاهر النصوص التي فيها الإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها، بل الواجب حملها على ظاهرها وهذا حق. وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل والمجاز يقابله الحقيقة. اكتب عند ضابط المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح، استعمال اللفظ فيما استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح، استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح. له تعريف ثاني وهو ما يصح نفيه على الحقيقة، وهو ما يصح نفيه على الحقيقة. طيب عندك والصواب أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ما يصح نفيه على الحقيقة، والصواب لا يوجد مجاز في اللغة ولا في القرآن. في اللغة ولا في القرآن. يقول فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات، بل آيات وأحاديث الأمور الغيبية بعم، أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها، ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. طبعا سبق أكثر من مرة بينا معنى التأويل، صحيح؟ وقلنا أن التأويل عند السلف له كم معنى شيخ صبري؟ نعني ومعنى آخر عند من؟ عند المتأخرين. ولكن إذا جاء لفظ التأويل هكذا في كلام العلماء يحمل على المعنيين الأوليين عند السلف. فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر، والظاهر للآيات والأحاديث على قسمين. القسم الأول الظاهر الإفرادي، أرجو أن يهتم بهذا التفصيل. إحنا قلنا ولكن قلناها بصيغة أخرى، وأذكركم قلنا شيخ عبد الرحمن أن الألفاظ تدل على معانا، صحيح شيخ عبد الرحمن؟ ها؟ طيب لا، طب بغض النظر مش فاكر الألفاظ بتدل على ايه؟ على معاني. اي لفظ بيدل على ايه؟ مفيش لفظ ملوش معنى، مظبوط. وقلنا الألفاظ تدل على معاني، وقلنا أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف إيه يا ولدي؟ أيوة والتقديم والتأخير. أهو كلمة بقى الإفراد والتركيب. الإفراد أي اللفظ يأتي بمفرده، التركيب يركب في سياق جملة، إما يقدم وإما يؤخر، بيختلف المعنى بالإفراد والتركيب. هنا الشيخ صاغها بصيغات أخرى فقال: والظاهر للآيات والأحاديث على قسمين، القسم الأول الظاهر الإفراد وهو الظاهر للألفاظ بمفردها فيفهم الكلام على ظاهره في اللفظ، ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر، وذلك لأن تعريف التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وسبب أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه. اكتب عندك: بمعنى يستحيل إعمال اللفظ على ظاهره، يستحيل إعمال اللفظ على ظاهره. أدي معنى كلمة لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه. وهذه المقدمة هي الدعوة لماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره، قالوا لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام، فجعلوا الدعوة هي البرهان. ولذلك من الباطل أن يسلط التأويل على ظاهر الألفاظ، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، احنا قلنا أن اليد في لغة العربي تطلق ويراد بها ثلاث معاني، أسمعني إياهم يا شيخ ماجد كده: القدرة والنعمة والجارح. يبقى إطلاق اليد في لغة العرب يراد منه ثلاث معاني: القدرة، النعمة والفضل، واحدة الجارح. طيب، مجيء اليد في لغة العربي والمراد به القدرة بيجي بصيغة معينة، من يذكرني بها؟ ها؟ مقطوع عن ايه؟ مقطوع عن الإضافة، خد بالك، يأتي مقطوع عن الايه؟ عن الإضافة، وأيضا يأتي مفردا أو جمعا، أما إذا جاء مثنى فلا بد أن يحمل على الايه؟ اليد الحقيقية اللي هي الايه؟ الجارح. طيب، لفظة الجارحة، لفظة الجارحة، أيوة يا أحمد، تطلق على الله أم لا؟ نعم، أنا بسألك سؤال، تطلق على الله أم لا؟ لا تطلق ولا، لا تطلق ولا تنفى، لما يا أخوانا؟ لأنها إيه؟ لم يرد بها نفي ولا إيه؟ ولا إثبات. انتبهوا يا أخوانا لهذه الأمور لأنها مهمة. لا، لا يجوز، لا يجوز أبدا. يقول: فظواهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معنى الصفة في اللغة، فاليد في اللغة ليست هي القدرة، لأنه إذا أريد باليد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة، فتقول مثلا: لفلان علي يد، أو عندي لفلان يد، هذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة، لأن النعمة تزدى باليد، ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة، أو يد فلان علي ويراد بها النعمة، فإذا ثنيت أو أضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهر هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. طيب أسأل كده: فإذا ثنيت أو أضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. قولوا هذا المعنى، أي معنى يريد؟ تفضل. طيب، الذين ذهبوا إليه، ذهبوا فعل، أين الفاعل؟ اللي هم المتأول عموما، اللي هم المؤول على وجه العموم. كويس، فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة وأيضا في تأويل، والتأويل لا يجوز لهذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فالواجب أن نفهم الآيات على ظاهرها، يعني ظاهرها اللفظي، فنؤمن به على ما دل عليه الظاهر، ولا نتشاغل بتأويله ولا برد ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن بأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك ولا نخوض فيه. اكتب عندك: قال الإمام أحمد نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه لا نتجاوز القرآن والحديث. نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في القرآن لا نتجاوز القرآن والحديث. يبقى ده يا اخوانا اللي هو الظاهر الايه الافرادي. انتبه ايه معنى اتفهم ايه معنى الظاهر الافرادي. طيب انتقل الشيخ الشارح اكرمه الله الى القسم الثاني فقال الظاهر التركيبي او ظاهر الجمل، وهو ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته. انتبهوا للضابط. يبقى انا ممكن اسالك ما المعنى الظاهر الافرادي؟ الجواب ما يظهر من معنى الكلمة أو اللفظ منفرد، يعني الكلمة جت منفردة دلت على معنى معين، ده هنسميه الظاهر الإفرادي. طيب الظاهر التركيبي قال الشيخ هنا هو ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته، يعني الكلام لما تجمع على بعضه دل على معنى معين، ولما أفردناه دل على معنى آخر. ده اسمه الظاهر الإفرادي، وهذا اسمه الظاهر الإيه التركيبي. فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب بما يريد، وقد يفهم المخاطب المخاطبة بمفردات الكلام، وقد يفهمه بمجموع الكلام. فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، وإذا والأول ظاهر إفرادي أو لفظي. والظاهر التركيبي كما في قوله تعالى قد مكر الذين من قبله، فالآية لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب أنه إتيان عذاب الله بقدرته، وهذا يفهم من الظاهر التركيبي للجمل. فإذا أتيت إلى قوله فأتى الله لقلنا فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع الجملة معنى الكلام ده. انتبهوا أول معلومة دي. قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بإجماع العلماء هذه ليست من آيات الصفات، خد بالك. طيب قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه من آيات الصفات، بالرغم أن الفعل هو الفعل والفعل هو الفعل. آية النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد. السياق التركيبي يدل على أن أتى الله أي جاء عذابه، وليس هذا تأويلا بل هو المفهوم من مجموع الكلام. طيب قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه صفة الإتيان لله عز وجل في أرض المحشر. الفرق بين هذا وهذا الظاهر التركيبي، يعني الكلام مركب بعضه مع بعض دل على معنى بغير الكلام المفرد. يقول والظاهر التركيبي هذا كما في قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله الآية لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب أنه إتيان عذاب الله بقدرته، وهذا يفهم من الظاهر التركيبي للجمل. فإذا أتيت إلى قوله فأتى الله لقلنا فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع الجملة. إيه المقصود بالجملة هنا؟ الجملة اللي قبلها، بخلاف قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا واضح أن الظاهر منها الظاهر الإفرادي نفسه إلى الظاهر التركيبي. كذلك في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هل فيه إثبات رؤية الله بالأوصاف كما يدعيه غلاة الصوفية؟ الجواب لا، لأن المراد هنا الظاهر التركيبي، فظاهر الآية التركيبي دل على أن المراد برؤية الله هنا هو رؤية أثر ربوبيته في خلقه، ولهذا قال كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها، فقال شيخ الإسلام لعلك تعني قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال نعم، قد قال مجاهد والشافعي عن قبلة الله، فقال نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها من آيات الصفات فقد غلط. انتبهوا يا أخوانا حتى لا يلبس عليك من قبل المبتدع. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ليست من آيات الصفات. لما؟ هنا الظاهر التركيبي، فثم وجه الله أي قبلة الله عز وجل، وحيثما توجهت واجتهدت لمعرفة القبلة ولم تصل إلى الحقيقة كأنك توجهت إلى الحقيقة. يقول ومن عدها من في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على أن المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهاد. فهذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات، حتى يقال إن السلف أول آيات الصفات، بل المراد بالوجه هنا الوجه وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله. فقوله فثم وجه الله يعني فثم الوجه، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، وهي القبلة التي دل عليها قوله قبلها ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وإلى حقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي وهو لم يطبع بعد، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقا قويا كعادته في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة. المقصود أن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل، هذا هو الحق، والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. ده كلام الشارح في كلام شيخ الإسلام عن أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه والمعروف قوله قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله وأن أسماء الله عز وجل لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. فأسماء الله سمى بها الله نفسه وأسماؤه مترادفة متباينة، أما ترادفها فباعتبار الذات، اكتب عندك، لا مكتوبة خلاص، كلها تدل على الله وذاته، فذات العليم هي ذات القدير هو ذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر، فالقدير فيها صفة القدرة والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره، والله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق. اكتب عندك أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي مترادفة، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني وهي متباينة، وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي مترادفة، مترادفة أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني وهي متباينة، وهي متباينة. متباينة يعني إيه؟ يعني مختلفة، يعني معنى الصفة هذه غير معنى الصفة هذه وهكذا. اكتب عندك وكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن وكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة منه بالتضمن، وكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منها وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. نرجع للكتاب. والمعتزلة يرون أن أسماء الله سماه بها الخلق، فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا العليم إلا بعد أن وجد شيئا يعلمه إلى آخره. فالخلق هم الذين كسوه بهذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاته أو آثاره أو خلقه إلى غيره إلى آخره. فعلى هذا تكون الأسماء عندهم مخلوقة وهي غير الله عز وجل. وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله عز وجل سمى بها نفسهم قبل أن يخلق الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب. وهذا ليس من صنع الخلق، بل هو من تسمية الله لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له عز وجل. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة، كذلك صفات الله عز وجل لا يجوز أن يقال إنها تفسر بمخلوقات منفصلة، لأن الله عز وجل ذاته واحدة وليست صفاته منفكة عن ذاته، يعني صفاته الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به ليست منفكة عن ذاته. اكتب عندك: وضابط الصفة الذاتية هي ما لا يتصور انفكاكها عن الذات. وهذه لا تثبت إلا بالنقل. وهذه لا تثبت إلا بالنقل للصفات الذاتية. بعد ذلك الصفات الفعلية، الفعلية أو الاختيارية، أو الاختيارية، وهي تخضع لمشيئة الله عز وجل، فإذا شاء فعل. كالاستواء والنزول ونحوها. نرجع للكتاب. فكلمة غير في قوله لا يقال إنها غير الله تفهم الانفصال، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات فيقولون إنها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. كذلك لا يقال إنها مخلوقة، لأن القول بأنها مخلوقة من فروع القول بأنها غير الله. وقد مر معنا الكلام على اللفظ والملفوظ. من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدر، فقد يكون المراد به التلفظ وقد يراد به الملفوظ. فلما احتمل هذا وهذا صار إطلاق قول القائل لفظ بالقرآن مخلوق بدعة، لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الإنسان هذا مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وإن قصد باللفظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله، فلا يجوز أن يقول كلام الله مخلوق. فقوله والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف هو مبتدع عندهم، لا يقال باللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. يعني أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال أتوقف ولا أقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو أيضا مبتدع. طبعا كلمة مبتدع لا يلزم منها نفي الكفر ولا يلزم؟ اكتب عندك وكلمة مبتدع لا يلزم منها نفي الكفر، بل توجد بدع مكفرة، بل توجد بدع مكفرة. ولفظ وكلمة مبتدع لا يلزم منها نفي الكفر، بل توجد بدع مكفرة. يقول بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقول القائل لفظ بالقرآن مخلوق هذا لا يجوز، أن يقال أنه يحتمل مثل ما قال السلف من قال إن لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن توقف هجره. والبخاري رحمه الله هجره محمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية، والبخاري أراد شيئا حقا لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير الواضح، لذلك تركوا التحديث عنه حتى مات، ترك المجلس وذهب إلى بلدية فاستقر فيها مدة ثم توفي. اكتب عندك ولم يثبت عن البخاري أنه قال أن لفظ بالقرآن مخلوق، بل قال ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، بل قال ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. نعم لا حاشاه معي ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، هذا تفصيل من الإمام البخاري. بحث لفظ بالقلم أمليته عليكم أرجو أن تراجعوا إليه. لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لما ترجم للبخاري قال محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله سمع منه أبي وأبو زرعة ثم ترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق. ومسلم أيضا دفع عن البخاري في هذه المسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلامذته الخاصين، ولما ترجم ابن أبي حاتم لمسلم قال مسلم بن حجاج النيسابوري كان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال صدوق لأجل هذه المسألة. لذلك ينبغي على الذين ينظرون في التراجم من طلاب العلم الذين يخرجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل إلا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواه وما حصل من الفتن التي حصلت وأثرها على الناس. نسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.